أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالحين بمحمد وآله الأكرمين. وصل الكلام بنا إلى تنبيهان بعد أن أكملنا الحديث عن تقسيمات الألفاظ، وقلنا أن تقسيمات الألفاظ ينقسم إلى ثلاث تقسيمات. التقسيم الأول اللفظ بما هو واحد، يعني اللفظ باعتبار وحدته، باعتبار كونه واحدا. والتقسيم الثاني اللفظ بما هو متعدد. والتقسيم الثالث اللفظ مطلقا. وأنهينا الحديث عن اللفظ بما هو واحد بأقسامه. قلنا اللفظ الواحد بما هو واحد، لفظ واحد وله معنى واحد فهذا المختص، لفظ واحد له معاني متعددة هذا قسمناه قسمين، إما أن يكون موضوع لجميع المعاني أو موضوع لبعض المعاني ومستعمل في البعض الآخر. اللي موضوع في البعض والمستعمل في الآخر هذا الحقيقة والمجاز. اللي موضوع لجميع المعاني أيضا قلنا قسمين، إما أن يكون وضعه لأحدهما مسبوق للآخر أو لا يكون. إذا لم يكن وضعه مسبوق لأحدهما، إذا لا يكون وضعه لأحدهما مسبوق للآخر فهذا المشترك كما تقدم البارحة وشرحنا. وإذا كان وضعه لأحدهما مسبوق للآخر فمرة نلحظ المناسبة ومرة ما نلحظ المناسبة. فإذا وجدت هناك مناسبة هذا المنقول، يعني واحد أقدم من الآخر وضعا وهناك مناسبة بينهما هذا المنقول، إذا ماكو مناسبة هذا المرتجل. صارت الأقسام خمسة. بعد أن انتهينا من هذه الأقسام، المصنف قدس الله نفسه الشيخ محمد رضا المظفر يريد أن ينبهنا على تنبيهات، يذكر تنبيهين من هذه التنبيهات. التنبيه الأول يقول المشترك والمجاز. قلنا أحبائي أن المشترك لفظ واحد له معاني متعددة، ولا يكون وضعه لأحدهما مسبوق للآخر، ماكو سبق. عين موضوعة للباصرة والعين الذهب والجاسوس في نفس الوضع، ماكو سبق بيناتهم. وكذلك الحقيقة والمجاز، قلنا لفظ واحد له معاني متعددة، موضوع لبعض المعاني واستعمل في الآخر. يقول ذني الحقيقة والمجاز والمشترك لا يصح أن نستعملهما في الحدود في التعريفات. لماذا؟ لأن التعريف ماذا نريد منه؟ إما بيان أو تمييز كما سوف يأتي وكما أخذناه في الخلاصة يذكرها الأخوة، إما لبيان تمام المعنى أو للتمييز أو الإيضاح. فإما أن نبين المعنى أو نميزه عن غيره، هذا هو الغاية من التعريف. الإيضاح، إيضاح الشيء، تعريفه، بيانه، بيان حقيقته، تمييزه عن غيره. زين، فإذا كان عندنا لفظ مشترك أو لفظ مجاز الحقيقي ما عنده مشكلة بها، لأنه يستعمل بما وضع له. المجاز إذا استعملناه في غير ما وضع له فلا بد من نصب قرينة يا أحبائي، لأنه قلنا لفظ العين به معاني متعددة، فلازم تنصب قرينة يا عين إذا أردت تتعرف به أو تستعمله في الحدود في التعريفات، يعني لازم تخلي قرينة تبين أي معنى من معاني اللفظ المشترك، أو تبين قرينة لأنك تريد هذا المجاز، وإلا مع عدم نصب القرينة في المجاز ينتقل الذهن علما للحقيقة، ومع عدم نصب القرينة في المشترك يكون مبهم لا يصح استعماله، يكون هذا مبهم. زين، فلذلك المصنف يقول أن المشترك، أن المشترك اللفظي والمجاز لا يصح استعمالهما في الحدود. وكذلك البراهين، البراهين أحبائي راح يجينا إن شاء الله في الصناعات الخمس، راح يجينا إن شاء الله تعالى في بحث الصناعات الخمس. الصناعة الأولى صناعة البرهان. صناعة البرهان الغرض منها هو الوصول للواقع. فإذا كان الغرض منها الوصول للواقع ومعرفة الحق ونفس الأمر والواقع، فلا بد أن لا نستعمل هذه المشتركات والمجازات، لأن المشترك فيه إبهام، المجاز من دون نص بقرينة فيه إبهام، فكيف نصل للواقع مع الإبهام؟ فلا بد أن نضع قرينة حتى لا يكون هناك إبهام ثم نصل إلى الواقع ونفس الأمر والحقيقة. يقول: لا يصح استعمالهما في الحدود والبراهين إلا مع نصب القرينة على إرادة المعنى المقصود، ومثلهما المنقول والمرتجل، يعني لا يحتاج قرينة ما لم يهجر المعنى الأول. إذا هجر المعنى الأول بعد ما يحتاج نصب قرينة. احنا قلنا الدعاء، الصلاة موضوع عن الدعاء. اليوم من نستعمل الصلاة نقلت في الشرح إلى هذه الأفعال العبادية اللي هي عبارة عن أركان وواجبات غير ركنية، قيام وركوع وسجود وقراءة. زين، فعندما نسمع لفظ الصلاة يقول ما دام هي منقول لازم تنصب قرينة، تقول أريد من الصلاة هذه الأفعال العبادية، يقول ما تحتاج القرينة إذا كان المعنى الأول قد هجر. يعني اليوم إحنا من نسمع لفظ الصلاة ينتقل ذهننا إلى الدعاء مباشرة إلى هذه الأفعال العبادية، مباشرة إلى هذه الأفعال العبادية. إذن ذلك المعنى الأول قد هجر، يعني لا يستعمل، هجره الناس، فعندما لا يستعملونه ويهجرونه ينتقل الذهن مباشرة إلى المعنى الثاني. كذلك في المرتجل من أسمي واحد حارث، كون من أقول هذا علم اسم لشخص اسمه حارث، ما يحتاج قرينة، أقول لحارث حارث ابن فلان يحتاج قرينة بعد، لأنه ذلك المعنى قد هجر. فإذا لم يهجر المعنى الأول يحتاج قرينة، أقول هذا اسمه حارث، مو حارث يعني صفته صفة حارث أنه يحرث الأرض، ملتفتين إخواني؟ فإذا هجر المعنى لا يحتاج إلى قرينة، وإذا لم يهجر المعنى الأول لا نحتاج إلى نصب قرينة. قال: ومثلهما، يعني مثل المشترك والمجاز، المنقول والمرتجل، ما لم يهجر المعنى الأول، فإذا هجر ذلك المعنى الأول كان ذلك وحده قرينة على إرادة الثاني. الهجران بنفسه قرينة، عدم استعماله وهجرانه هو قرينة على إرادة المعنى الثاني، على أنه يحسن اجتناب أو يحسن اجتناب المجاز في الأساليب العلمية حتى مع القرينة. لماذا خص المجاز عن بقية الأقسام؟ يقول لأنه المشترك، نرجع لللفظ للوضع، نجد أن معاني المشترك مثلا لهذا اللفظ كذا معنى، كذلك المنقول المرتجل، نرجع علما للوضع. أما مثل المجاز فلا يرجع في هذا الوضع كما قلت لكم، يرجع فيها إلى حال المتكلم، إلى الاستعمال، لفظ الموضوع لمعنى وأنا استعملته في معنى آخر يعبر عنه في المجاز، وهذا الاستعمال غير محصور، لأن المعاني المجازية لللفظ غير محصورة، يعني لا يمكن حصرها ولا يمكن تأسيس قواعد عامة أو قاعدة عامة فيها إذا كانت غير محصورة، لأنها ترجع إلى حال المتكلم، وحال المتكلم غير محصور، إن لا يمكن حصر حال المتكلم بعدد معين بألفاظ معينة، ملتفتين شلون؟ أما المشترك لا، بخلاف المجاز، المشترك مولانا بي نقدر نحصره في ألفاظ معينة، نرجع للوضع نشوف إيش قد ما موضوع إيش كم معنى. كذلك المنقول، منقول بالشرع، نرجع للشرع شو بمن استعمله، منقول مثلا بالمنطق، نرجع للمناطق بماذا استعملوه. المرتجل كذلك، مرتجل مثلا هذا شرعي عرفي، نرجع للعرف بمن استعمل المرتجل. أما من يعني بالنسبة إلى المجاز فإن من نرجع وغير موضوع بل مستعمل، فيابد من الرجوع إلى هذا المتكلم، وهذا المتكلم لا يمكن حصره بخلاف الأقسام الثلاثة البقية. قال على أنه يحسن اجتناب المجاز في الأساليب العلمية، لأنه بالأساليب العلمية نريد أن نؤسس قواعد عامة ثابتة، والمجاز لا ينفعنا، لأن المجاز لأن المعاني المجازية لللفظ غير محصورة حتى مع القرينة، حتى مع نصب القرينة الأفضل ما نستعملها. هذا التنبيه الأول، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن المنقول، وقلنا الألفاظ، أن المنقول إذا يذكر الأخوة يرجعوا للمخطط معي، اللفظ بما هو واحد له معنى واحد، له معاني متعددة، له معاني متعددة، أما يكون موضوع لجميع المعاني وهناك علاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، نقل من المعنى الأول للمعنى الثاني لوجود علاقة. إذا اللفظ الواحد له معاني متعددة وضع لجميع المعاني، ووضعه لأحدهما مشبوق للآخر، وهناك علاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. ملتفتين إخواني، هذا المنقول، هذا المنقول ينقسم إلى تعييني وتعيني. شنو تعييني وشنو تعيني؟ أن النقل تارة يكون من ناقل معين، معين باختياره وقصده، فإذا كان هذا النقل من ناقل معين وكان مختار في نقله وقاصد، فهذا يعبر عنه بالمنقول التعييني، كأكثر المنقولات في العلوم والفنون. وهذا أخواني المنقولات بالعلوم والفنون يعبر عنها بالمنقول التعييني. مثلا قلنا لفظ السيارة، لفظ الطائرة، لفظ الهاتف، لفظ المذياع، وخير وغيرها من هذه الأمور. هذه إذا كانت من ناقل معين فيعبر عنها بالتعيين، أي أن الوضع فيه بتعيين معين، يعني أن جاء شخص معين ونقل لفظ الصلاة من الدعاء إلى هذه الأفعال. أفرض النبي صلى الله عليه وآله نقل هذا اللفظ من الدعاء، لفظ الصلاة من المعنى القديم الدعاء إلى هذه المعاني، إلى هذا المعنى الحديث الشرعي الذي هو هذه الأفعال العبادية. أو كذلك أن المشرع النبي صلى الله عليه وآله نقل معنى الحج بالقصد إلى هذا الحج اللي معناه هو المناسك وأداء المناسك العبادية. هذا نقل تعييني، أنه شخص معين نقل المعنى، نقل الوضع من المعنى القديم إلى هذا المعنى الجديد، يعبر عنه بالنقل التعييني أو المنقول التعييني. وأخرى أحبائي، لا يكون النقل بنقل ناقل معين باختياره، وإنما يستعمل جماعة من الناس اللفظ في غير معناه الحقيقي، لا بقصد الوضع له، ما قاصدين هؤلاء الجماعة أن ينقلونه، ولكن كثرة الاستعمال واشتهار بينهم بين الناس حتى يغلب هذا المعنى الثاني، فيكون هذا المعنى الثاني في أذهانهم كالمعنى الحقيقي، يفهمه السامع منهم بدون قرينة، فيولد هذا الاستعمال وكثرة الاستعمال ارتباط ذهني بين اللفظ والمعنى الثاني اللي صار ونشأ من كثرة الاستعمال يا أخوان، فينقلب اللفظ إلى حقيقة
وهو المعنى المنقول التعيني.
أضرب لكم مثال. أضرب لكم مثال. مثلا يكثر استعمال لفظ هاي سيارة أوباما. أفرض بس أنا ما أعرف هاي السيارة بس أسمع هذه. هي السيارة مو اسمها أوباما أخواني، بس الناس كثر استعمالها، كثر استعمالها في أنها هذه السيارة الفلانية اسمها أوباما. هذا من كثرة الاستعمال الناس تسمع أوباما تنتقل إلى هذه السيارة. واضح أخواني؟ يعني كثرة الاستعمال. مثلا مدينة الصدر اللي في بغداد سابقا كانوا يسموها الثورة. الناس كثر استعمالها في مدينة الصدر، مدينة الصدر، مدينة الصدر، مو شخص واحد. كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال ولدت هذا النقل، فصار عندما نسمع مدينة الصدر ننتقل إلى الثورة. نقل منقول. شفتوا التفتوا ملتفتين؟ كذلك هواي أخواني أمثلة في أذهانكم، كل واحد من عندنا له أمثلة كثيرة من المنقول التعيني. يعني الناقل مو ناقل واحد أخواني، معنى قديم، وهذا المعنى القديم صار له معنى ثاني، نقل إلى معنى ثاني، فهذا اللفظ عندما نطلقه ينتقل الذهن إلى معنى ثاني للمعنى القديم. ملتفتين؟ فهذا المنقول يعبر عنه منقول تعيني، يعني مو بوضع واضع، مو واحد نقله قال هذا منقول، مثل لفظ الصلاة أن النبي صلى الله عليه وآله نقلها من ذلك المعنى، معنى الدعاء إلى معنى الصلاة العبادية. هنا لا، مو شخص واحد، كثرة الاستعمال بين الناس، يوم يومين ثلاثة أربعة، شيء يولد ربط ذهني بين هذا اللفظ الجديد وذلك المعنى، فينقل من ذلك المعنى القديم إلى معنى جديد. واضح أخواني؟ هذا يعبر عنه بالمنقول التعيني، لا بنقل ناقل معين بل بكثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال. وهذا أيضا إن شاء الله يجيكم في بحث الأصول، تدرسونه أكثر، أن الوضع هناك ينقسم إلى وضع تعيني ووضع تعييني. هنا المنقول أيضا منقول تعييني بتعيين شخص، وتعيني بكثرة الاستعمال. واضح أخواني أحبائي؟ خلينا نطبق العبارة. قال ثانيا، التنبيه الثاني، قال المنقول ينقسم إلى تعييني وتعيني، لأن النقل تارة يكون من ناقل معين باختياره وقصده، كأكثر المنقولات في العلوم والفنون، وهو المنقول التعييني، قلنا مثل لفظ الصلاة، لفظ الحاج، أي أن الوضع فيه بتعيين معين، وأخرى لا يكون بنقل ناقل معين باختياره، وإنما يستعمل جماعة من الناس اللفظ في غير معناه الحقيقي. افرض المذياع، الناس استعملوا المذياع في غير معناه الحقيقي، ذلك اللي الشخص اللي يفتر ويذيع الأخبار، لا، الناس قالوا هذا مذياع، هذا مذياع، سموا هذا الراديو مذياع، مشت على الراديو بأنه مذياع لأنه يذيع الأخبار. هذا تعيني، كثرة الاستعمال. وإنما يستعمل جماعة من الناس اللفظ في غير معناه الحقيقي، لا بقصد الوضع له، وما قصد الوضع له، ثم يكثر استعمالهم له ويشتهر بينهم بين الناس. هذا الاستعمال الثاني، المعنى الثاني، حتى يتغلب المعنى المجازي والثاني على اللفظ في أذهانهم. كل ما يسمع مذياع من ينتقل للراديو، مو لذلك الشخص الذي يذيع الأخبار، فيكون كالمعنى الحقيقي يفهمه السامع منهم بدون قرينة. يقول مدينة الصدر ينتقل إلى الثورة، يعني يحتاج قرينة؟ لا، ينتقل بدون قرينة، هذا نتيجة كثرة الاستعمال. أو سوق الحويش، اليوم إحنا من نسمع الحويش ما يحتاج أقول سوق الحويش أخلي قرينة مباشرة، أنتقل إلى سوق الحويش الكتب اللي بيعون كتب، هذا السوق اللي بيكتب ببعض المحلات الأخرى غير الكتب. ما يحتاج أقول سوق الحويش، الحويش عندما يطلق لفظ الحويش مراد منه السوق بائع الكتب، هذا من كثرة الاستعمال بعد ما يحتاج قرينة أقول أريد أن أذهب إلى سوق الحويش، لا الحويش قبل مباشرة، لأن الحويش بيسوق وبيبيوت، ما أنتقل إلى البيوت أقول أروح للبيوت بيوت الحويش، لا إلى سوق، هذا السوق المحلات، هذا تعيني من كثرة الاستعمال، فيكون كالمعنى الحقيقي يفهمه السامع منهم من الناس بدون القرينة، ينتقل مباشرة إلى المعنى الثاني بدون قرينة، فيحصل الارتباط الذهني بين نفس اللفظ والمعنى، فينقلب اللفظ حقيقة في هذا المعنى، اللفظ ينقلب إلى حقيقة وين؟ في المعنى الثاني نتيجة كثرة الاستعمال، وهو المنقول التعيني. هذه الملاحظة أو التنبيه الثاني. الخلاصة، اللفظ الواحد مختص مشترك منقول مرتجع حقيقة ومجاز، المنقول التعييني وتعيني. الترادف والتباين، هذا يعني يحتاج له وقت طويل، اكتفي بهذا القدر، إن شاء الله سوف أبعث لكم المخطط للتنبيه الثاني، مخطط التعيين والتعيني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.